بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أحبتي في الله، هذه هي رسالتنا الرابعة ضمن هذا الكتاب، ضمن هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وإيانا بها، والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة ريلا في المدة من 12 شهر ربيع الأول لعام 1433 إلى 14 من نفس الشهر، وهي في رسالة أصول الفقه للحسن ابن شهاب العكبري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 428 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الفقه. والمؤلف هو الحسن بن شهاب بن حسن بن علي بن شهاب أبو علي العكبري، ولد بعكبرة في المحرم من سنة 35 و300، وسمع الحديث على كبر السن من أبي علي بن الصواف وأحمد بن يوسف بن خلاد وأبي علي الطماري وحبيب بن الحسن القزاز بن مالك القصيعي ومن بعده. وثقه أبو بكر الباقاني، وحدث عنه أبو بكر الخطيب وعيسى بن أحمد الهمداني، وكان من أئمة الفقه والعربية والشعر وكتابة المنسوب، وكان يضرب به المثل بحسن كتابته. قال الخطيب: كان فاضلا يتفقه على مذهب أحمد بن حنبل، ويقرأ القرآن ويعرف الأدب ويقول الشعر. مات ابن شهاب رحمه الله تعالى في سنة 28 و400 رحمه الله تعالى. هذه الرسالة في علم أصول الفقه، وهو من العلوم المهمة جدا والتي يحتاج إليها طالب العلم حاجة ماسة، لأن هذا العلم يرجع في خلاصته إلى معرفة القواعد الكلية والأدلة الإجمالية التي ينضبط بها فهم الإنسان إذا نظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعينة على كل قادر على ذلك، لا سيما إذا كان ممن يتصدر وممن يباشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الفهم يبنى على أصول ويبنى على قواعد لا بد من معرفتها. وكل هذه العلوم، يعني علوم الآلة، سواء أصول الفقه أو أصول الحديث أو اللغة أو غير ذلك من هذه العلوم، في الحقيقة هي علوم وضعها العلماء وصنف فيها العلماء لتكون ضوابط لفهم الكتاب والسنة. فحتى أستفيد من كلام العلماء في الفقه وأحرر المسائل وأعرف قواعد الترجيح وأعرف دلالات الألفاظ، فلا بد من معرفة القواعد التي يتم لي بها فهم ذلك. فإن كل مسألة من مسائل العلم لا بد أن يكون لها دليل، وهذا الدليل يا ترى ما هو؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس معتبر، ثم هناك أدلة متنازع فيها، فما حكمها؟ قول الصحابي ما حكم الاستصحاب؟ ما حكم سد الذرائع؟ ما حكم العرف؟ ما حكمه إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي نحتاج إلى معرفة ضابطها وقاعدتها حتى يسلم لنا النظر في الأدلة الشرعية بناء عليها. إذا وجدت خلافا بين أهل العلم وتعددت أقوالهم في المسألة على أقوال وكل استدل، ما هي قواعد الترجيح بين هذه الأدلة والنظر فيها على أي طريقة ستكون وعلى أي قاعدة وعلى أي أصول؟ يتعين على الإنسان إذا كان عنده عناية بهذا وعنده أهلية لهذا أن يتعرف على هذا العلم المهم جدا، وهو علم أصول الفقه أو قواعد الفهم لأدلة الكتاب والسنة. ولهذا فعلم الأصول في الحقيقة يبحث في مسألة الأدلة، مسألة دلالات الألفاظ، مسألة المجتهد ومن له النظر في الأدلة. وعليه فإن تعريف هذا العلم هو العلم بالقواعد الكلية والأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. يبقى عندنا فقرات ثلاث: الفقرة الأولى العلم بالقواعد الكلية والأدلة الإجمالية، الفقرة الثانية كيف الاستفادة من ذلك، الفقرة الثالثة بيان حال المستفيد. في الأولى بتدرس الأدلة من الكتاب ومن السنة والإجماع والقياس وغير ذلك، وما يتعلق بهذا ما يدخل تحت القرآن والسنة والإجماع والقياس والأدلة المتنازع فيها. ثم بعد ذلك الفقرة الثانية كيفية الاستفادة من ذلك، تنظر بقى إلى لب هذا العلم من الدلالات ودراسة الخاص والعام والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والمجمل والمبين وغير ذلك ومما تحته. ثم الفقرة الثالثة تبين لك أهلية الناظر، فتدرس تحتها المجتهد وما هي أدوات الاجتهاد وما الذي ينبغي توفره في المجتهد، والمقلد كذلك وبيان حال المقلد. فيقوم العلم على هذه الأركان. قال الشيخ الإمام العلامة أبو الحسن أبو علي الحسن بن شهاب العقبري الحنبلي رحمه الله تعالى: الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ حمدا يروي أصول رياض أفضاله. طبعا العلماء إنما يتكلمون حتى في المقدمات يربطونها بالإيه؟ يربطونها بنفس العلم. فلما كان العلم هذا المراد منه معرفة الحجة وضبط الحجة في الاستدلال وكيف الاستفادة منها، فقال ذي الحجج البوالغ، فقد أقام الله عز وجل الحجج على الناس بالأدلة الشرعية والأدلة الكونية حتى تنقطع المعذرة، والنعم السوابغ الكثيرة التي نرفل فيها ليلا ونهارا وصباحا ومساء بل مع كل نفس من أنفسنا، حمدا يروي أصول رياض أفضاله فهو ذو الفضائل والنعم التطرى كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة. فأصل شجرة الآل، ولعله يقصد الآل بالمعنى الخاص آل بيته، أصلها النبوة وفرعها المروءة، وأصحابه وعلى أصحابه يعني الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة، وسلم تسليما كثيرا. اعلم فهمك الله ونفعك به أن أحكام الفقه سبعة أقسام: واجب ومباح، ومحظور ومندوب إليه، وسنة وصحيح وفاسد. هذه الأحكام أجملها وقال سبعته، وهذه السبعة تتضمن النوعين من الأحكام. فالأحكام عندنا تكليفية ووضعية. أما التكليفية فخمسة أحكام: واجب ومستحب، يقابلهما محرم ومكروه، وبينهم المباح. والوضعية وهي ما وضعه الشارع ليكون علامة وأمارة كالصحيح والفاسد والشرط والسبب وغير ذلك. فتعود الأحكام إذن إلى قسمين: تكلفية ووضعية. الخمسة في التكلفية والحكمان في الوضعية. يجمع ذلك تعريف الحكم نفسه. ما المراد بالحكم؟ هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بثلاثة أشياء: اقتضاء أو تخيير أو وضع. الاقتضاء طلب فعل أو طلب ترك، وطلب فعل يدخل فيه أمران اللي هما الواجب المستحب، وطلب ترك يدخل فيه أمران اللي هما المحرم والمكروه. يبقى هذه أربعة من الأحكام التكليفية. أو التخيير يدخل المباح، فهو ما لا تعلق للأمر والنهي بذاته، مباح. تشرب تأكل أو كذا، هذا مباح. ما في دليل يقول لك كل الساعة الفلانية، اتغدى، افطر، كذا، ما في دليل. والأصولين يقولون بالنسبة للمباح هو من جهة أصله مطلوب، أما من جهة أحاده فلا يتعلق به حكم. يعني لو واحد ترك الأكل كله، واحد ترك اللباس كله، واحد ترك كذا، فهم يقولون إن النظر باعتبار أصله غير النظر باعتبار إيه؟ أحاده. فأحاد المباح عادي، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما يجيش واحد يأكل الأكل المباح ثم امتنع عن الأكل حتى يموت، لا، وقف. هنا تعلق إيه؟ حكم. أو ظل يأكل حتى يضر نفسه، هنا تعلق حكم. يبقى بالاقتضاء والتأخير استوعبنا الأحكام التكلفية. والوضع، الوضع هو الأحكام الوضعية اللي هو إيه؟ الصحيح الفاسد والسبب وكذا، وهو ما جعله الشرع إيه؟ علامات وأمارات. فمن وضع شيء وضعها الشارع وجعلها علامة على غيرها. ولهذا بيقولوا في ارتباط بين الأحكام الوضعية والتكلفية من ناحية إن الشارع وضع أمارات وعلامات أعرف بها وتعود إلى واجب أو مستحب أو محرم أو كذا أو صحيح أو فاسد. لأن الصحيح هذا قد يجب فعله وخباك، قد يستحب، والفاسد قد يحرم اقترافه، قد يكره. فنعود للأحكام الإيه؟ التكلفية. الأحكام التكلفية شرطها أن تكون في مقدور المكلف، فإن الشارع لا يكلف إلا بما في مقدور المكلف. الشرع يوجب عليك شيء أو يستحب لك شيء، يحرم عليك شيء أو ينهاك عن شيء تحريما أو كراهة، كل هذا لابد أن يكون في حدود الإيه؟ القدرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لهذا قاعدة لا تكلف إلا بمقدور. طيب، أما الوضعية فقد يكون المكلف دخل فيها وقدرة، وقد لا يكون. لأنها عبارة عن علامات وأمارات. فمثلا دخول شهر رمضان وهلال شهر رمضان على سبب في وجوب الحد الصوم عليك، فمن شهد منكم شهر فليصوم، لكن يدخل الشهر أو لا يدخل هذا في مقدورك؟ لا، يبقى دخول الشهر جعله الشرع إيه؟ سببا، سببا، يبقى هذا في مقدورك فليس في مقدورك. طيب القتل سبب القصاص، هذا في مقدورك أن تمتنع. يبقى الوضع يتعلق بقدرتك ولا يتعلق، أما التكليفي لابد أن يكون في مقدورك، فلا يوجب عليك أحد شيئا ليس في مقدورك، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. واجب على المسلمين الجهاد وإلا أثموا جميعا. ليه؟ في مقدورنا هذا؟ لو دعانا الإمام إذا استنفرتم فانفروا، ما ليس في مقدورنا. تؤثمنا ليه؟ أنت الآثم أصلا، أنت قائل على الله عز وجل بلا علم. يجب علينا مقاطعة المنتجات الأجنبية. ألا طيب أوجبت علي في هذا وأنا محتاج إلى ذاك، إلى هذه المنتجات ما أستغنى عنها. فإذا أحكام تكلفية وموضوعية وبإجمال هي سبعة، خمسة تكلفية وحكمان وضعيان. لكنه رحمه الله تعالى هنا قال واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد، ولم يذكر المكروه. ولعل هذا يعني سبق القلم أو أراد به معنى خاصا، ولكن بلا خلاف المكروه داخل في هذه الأحكام الوضعية، والمندوب إليه والسنة واحد بإجمال واحد. ولهذا نقول مكان المندوب إليه المكروه، مكان المندوب إليه إيه؟ المكروه. يبقى واجب مباح محظور يعني حرام من مكروه ومستحب. وقد يقال يريد هو بالمحظور هنا الحرام والمكروه، يبقى واجب ومباح ومحظور يدخل فيه الاثنان، ومندوب إليه وسنة وده واحد اللي هو المستحب. لكنه عند التفصيل يفرق بعض العلماء بين المندوب إليه والسنة. فالسنة اللي ورد فيها أثر، ولا المستحب ما كان بقياس. لكن الترتيب الذي عليه جماهير أهل العلم والتقسيم واجب ومستحب يقابلهما محرم ومكروه بينهم مباح. قال فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. قوله ما يثاب، هل هذا تعريف الواجب ولا الأثر المترتب على الواجب أو حكم الواجب؟ هل هذا هو الحكم وليس هو الايه التعريف بالكنه؟ ولكن على كل العلماء لهم مسلكان في ذلك، منهم من يفسر المصطلح بالماهيه وهذا يعني اضبط، ومنهم من يفسر بالاثر. فبعض كثير من الاصوليين ذهب يفسر بالاثر فيقول الواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه، بينما الواجب هو خطاب الشرع إلى المكلفين أو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، هذا هو الواجب. هذا هو حد ليه الواجب، ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. ما أمر به الشارع يخرج إيه يا أخوان؟ كلمة ما أمر به الشارع يخرج إيه؟ يخرج المحرم فهو من المنهي عنه، والمكروه فهو من المنهي عنه، والمباح لأنه لا تعلق للأمر والنهي به. بقي عندنا الإيه؟ المستحب والواجب داخلان في ما أمر الله، ما أمر الشرع به. طيب على وجه التحتم والإلزام يخرج إيه؟ يخرج المستحب. إذن هذا التعريف قائم على الحد والماهية، يبقى ما خاطب به الشارع المكلفين على وجه
التحتم والإلزام، هذا يخرج جميع التعريفات سوى الواجب. طيب الواجب هذا حكمه يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه، ولو قلت هو نفسه يقول ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب. ما يثاب المكلف على فعله؟ ينبغي أن يوضع ضابط امتثالا، ما يثاب المكلف على فعله امتثالا، يعني مع الامتثال يثاب، وإلا قد يفعل واحد هذا وهو غير ممتثل فلا يثاب على ذلك، ويعاقب على تركه نقول ويستحق تركه العقاب، ويستحق لأنه قد لا يعاقب، قد لا يعاقب بل يأثم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما نقول ويستحق فهو يستحق، متوعد إذا خالف الواجب متوعد بالعقاب، لكن قد يقع وقد لا يقع. يبقى إذا نقول الواجب هو ما يثاب المكلف على فعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. طيب طبعا الواجب عندنا يعني في واجب عندنا واجب معين، واجب عيني، واجب كفائي، في عندنا واجب موسع، واجب مضيق، في واجب محدود، واجب غير محدود، على تقسيمات كثيرة عند الأصوليين. فما تعين عليك هذا اسمه واجب عيني يلزم كل مكلف، صلاتك العشاء الآن هذا واجب عيني تعين علينا جميعا سواء كنت مريضا أو صحيحا أو كذا. طيب جلستك الآن، وجود العلم في الأمة هذا واجب كفائي. ما يتعين عليك معرفته كمعرفة صلاتك الواجبة عليك ومعرفة صيامك ومعرفة زكاتك ومعرفة حجك واجب عين عليك تعين عليك. أما علمك بصفة عامة، علم بأصول الفقه بالمصطلح بكذا، هذا واجب كفائي في الأمة. الفرق بين الواجب الكفائي والعين ما هو؟ إن العين يلزم كل واحد ولا تبرأ الذمة بفعل الآخر، بفعل أحد ثاني لابد أن تقوم أنت بفعل. الكفائي تبرأ ذمتك إذا قام به البعض، ده من جهة الأداء والفعل. أما من جهة الخطاب فكل المخاطب كل المسلمين يخاطبون بالواجب الكفائي الذين في قدرتهم فعل هذا الواجب. يعني مثلا الآن في واحد مات في الحي هنا، أصبح أهل الحي جميعا من جهة الخطاب مخاطبون به، مخاطبون بتكفيني وتغسيله والصلاة عليه ودفني وكذا. إن قام البعض بذلك سقط الإثم عن الآخرين. يبقى عندنا خطاب وعندنا أداء، من جهة الخطاب كلنا مخاطبون، مش محدش يتقاعس، أنا موجه إلي الخطاب وإنت موجه إليك وكذا وكذا كلنا. لكن لا يوجه الخطاب مثلا إلى المسلم اللي في الصين، مات واحد عندي هنا فأقول مخاطبي لا خلي بالك، إنما المكلف به أو في الخطاب أو داخل الخطاب كل من يقدر على أداء هذا الواجب. طيب فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين والمؤاخذة عن الآخرين. طيب في واجب بقى مضيق واجب موسع. المضيق اللي هو لا يسع من العبادة إلا عبادة واحدة، والموسع ممكن يسع معه آخر. وفي محدد وفي غير محدد، زي الكفارات واجب عليك أن تكفر، لكن أنت مخير داخل هذا الواجب بين الإطعام، بين الكسوة، بين عتق الرقبة، فمن هذه أنت مخير. إن لم تستطع فالصيام صار محدد، صار محددا. والحتم والإلزام والمكتوب عبارة عن الفرض، يعني يقال في في واجب يقال فرض، يقال هذا حتم، يقال هذا لازم، يقال هذا مكتوب، كلها صيغ. كتب عليكم الصيام، خد بالك، فهذا الكتاب يعني فرض عليكم. صيغه كثيرة، منها الأمر، فإن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة تخرج عن وجوبه إلى الإباحة. من الفعل المضارع المقترن باللام. ثم ليأخذوا تفتهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا وليوفوا نذرهم، هذا مضارع مقترن باللام لا من أمر. يبقى لابد أن أعلم أن هذا في عليكم، عليكم بكذا. يبقى كل هذه من صيغ الأمر، فيقال مكتوب يقال كذا. الفرض والواجب عند الجماهير واحد، إلا الأحناف فنفرق بين الفرض والإيه، بين الفرض والواجب، هؤلاء هم الأحناف. فالفرض عندهم أعلى من الواجب، الفرض دليله قطعي والواجب دليله إيه ظني، وعليه بيترتب عندهم إن ترك الفرض مع علم به هذا يكفر، إنما ترك الإيه الواجب هذا ما يكفر. والصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى، والصحيح عن أحمد اللي هو إيه، والفرض هو الواجب، والصحيح عند أحمد كذلك إن الفرض هو الواجب، وده عند الجمهور إن الفرض هو الواجب. قلت هذا فرض هذا واجب كل واحد، لأن حدهما في الشرع سواء. طيب، والمباح كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعل ولا عقاب عليه في تركه، ونقول هو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي إيه لذاته، ده المباح. لأن تعلق به أمر يا واجب يا مستحب يبقى ينتقد واجب المستحب، لو تعلق به نهي يبقى محرم أو إيه أو مكروه. وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم، فهي غير مكلفة، فليقال يعني فعلها مباح، هذه غير مكلفة أصلا وغير دخيلة معنا في الخطاب، بيد أن الصبي يدخل إذا ميز، وكما ذكرنا في ليلة أمس بأنه إن إيه إن فعل العبادات بعد تمييز فلا تقبل منه ويؤجر عليها، لأنه لا يصح إذنهم ويعلمون بهذا. البهائم غير مخاطبة أصلا عشان تقول أفعالها مباح، ولا يدخل على ذلك فعل الله تعالى، أيضا فعل الله ما يدخل، كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له، الله هو الذي يأذن وهو الذي يأمر بالفعل، لا أنه الذي يؤمر فيفعل أو يباح له فيفعل، لا، لأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، حاكم الشريعة هو الله سبحانه وتعالى. والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه. أنت في الواجب تثاب على الفعل امتثالا وتعاقب على وتستحق العقاب على الترك. في المحرم العكس، إن فعلت فإنك تستحق العقاب، وإن تركت فإنك تثاب على ذلك امتثالا. واحد ترك المحرم امتثالا، يخرج من ترك المحرم جبرا، يعني واحد راح يفعل محرم ولكنه كما قلنا حيل بينه وبين هذا المحرم بعارض خارجي، يعني واحد الآن راح يسرق واختبأ في البيت ليسرق، وبينما وكذلك هو مركب نغمة مثلا محمول على المنشاوي أو كذا، هو بقى قاعد يعني تحت السلم كده، المهم حصل بقى تجلي والمنشاوي إيه قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فوقعت في قلبه فقال يعني كيف هذا أسرق، وقع في قلبه. وأحيانا قد يقع هذا كما ذكروا عن مين، عن الفضيل، فرجع وقال معاذ الله هذا تكتب له حسنة، تكتب له إيه، تكتب له حسنة. أو أبصر الرجل يصلي قائم بالليل قال يا خبر أبيض بقى ده هو يتسرق، أنا أسرق الرجل ده، ده أنا أكون أتعس أهل الأرض، ثم أنا ماذا أقضي ليلي، في أي شيء أقضي ليلي، سهران لأسرق، وهذا يقائم يصلي، أما أستحي من نفسي، تبت إلى الله ورجع، هذا إيه تكتب له إيه حسن. لكن الثاني راح وصل الخزنة قعد يفتح كذا كذا ما فيش ولا مفتاح فتح معه، حب يشيل ما قدرش، ثم سمع صوتا ورجع، يأثم إثما كاملا سيئة كاملة، هذا ما سرق وهذا ما سرق. هذا ما سرق فأثم، وهذا ما سرق فأثيب، هذا راجع للإيه؟ لحال كل منهما. فيثاب الإنسان على ترك المحرم إيه؟ إن تركه امتثالا. لكن واحد ممكن ما يفعلش المحرم لعدم القدرة عليه، لعجز يعني، واحد ما بينظرش عمره ما نظر لأي امرأة ما شاء الله عليه، ليه؟ لأنه أعمى أصلا كثيف. هل نقول بقى بيثاب على هذا؟ هو أصلا عاجز، هو عاجز. مين بقى اللي بيثاب؟ الذين الذي تأتيه وتمر أمامه الغاديات والرائحات ومع ذلك يغض بصره، مع كل غض لبصره إن شاء الله يبدله الله عز وجل حلاوة، حلاوة إيمان يجدها إيه؟ في قلبه، ويثاب. طب واحد قال طالما كده شيخ أنا أقف قدام الجامعة مثلا، أو أقف مثلا قدام مسرح ولا حاجة وأغض بصري لرايح واللي جاي، نقول لا، أنت الآن لا تأمن على نفسك إيه؟ لا تأمن على نفسك فتنة. شوف، لا تتمنوا لقاء النساء، فإذا لقيتموهم إيه؟ فغضوا أبصاركم. لكن اوعى تقول مثلا طب أنا حفظها البخاري، حفظها مسلم، هتجود لها القرآن، كل الكلام ده إيه؟ كلام يعني لا يؤمن عليك الفتنة في هذا. طيب، والندب قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك، والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. ونقول فيما مضى المحرم ما نهى الشارع عنه على وجه التحتم والإلزام، ما نهى الشارع عنه على وجه التحتم والإلزام، ما نهى يخرج عندي ما أمر، الواجب والإيه والمستحب والمباح، على وجه التحتم يخرج الإيه المكروه. طيب، أما هنا المندوب هنقول بقى ها ما أمر به الشارع على غير وجه التحتم، ما أمر يخرج برضو المحرم والمكروه والمباح، على غير تحتم يخرج الإيه الواجب. هذا هو المندوب، وهو ما كان في فعله ثواب برضو امتثالا وليس في تركه عقاب. واحد ترك المندوب هذا لا يعاقب، لا يعاقب، لكن يعنف، لكن يوصى، لكن يشدد عليه. يعني مثلا واحد مثلا أخ طالب علم ما يصلي مثلا نافلة نوافل، ولا يصلي كذا، ولا يقوم ليل، يبقى مثلا احنا بنصلي بالتراويح وهو نايم مثلا فوق بالليل طول الليل، ولك مستحب يا أخي. طيب يا أخي، ما إذا كان مستحب برضو أنك تسيب مكانك الأخ ونام في بيتك، هلا هو احنا دي مش مضيفة برضو، والمستحب أن نعينك على إيه؟ على نفسك. طيب هذا مستحب يعني حرام؟ بعض الناس يظن أن مستحب ديت يعني ما يفعلها أو يزهد فيها، وهذه التقسيمات باعتبارنا نحن باعتبار الأحكام يأثم ولا ما يأثم. أما باعتبار الطلب أو الترك فإن الشريعة تطلب منك فعل الأمر وتحذرك من ارتكاب المحظور، سواء بقى الأمر ده واجب ولا مستحب، أو سواء كان النهي محرما أو مكروها. ولم يفهم الصحابة إلا هذا، فهناك طلب فعل وطلب ترك، وهناك ما يترتب على ترك الفعل أو ترك أو ارتكاب النهي. أما الطلب فلا تستهن بسنة ما تدري أي بركة في ركعتي الفجر، هي السنة القبلية ما تدري، إنما عشان تزد في السنة، وبعدين تزد في الوتر، وبعدين تزد في قيام الليل، وبعدين تزد في النوافل والسنن، وبعدين لا، ما الذي بقي لك؟ ولهذا يخشى لمن أضاع النوافل متهاولا أن يضيع الفرائض. وبعدين من منا يضمن أن يقوم بالفرائض على وجه الأكمل؟ نحن محتاجون إلى نوافل تجبر هذه الفرائض وما نقص منها. ولهذا كانت منافسة الصحابة فين؟ في هذا الباب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الذي قال أما أنا فلا أنام الليل، هذا منافسة فين؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. دي المنافسة فين؟ ما كانش الصحابة بقى يقولوا ده فرض وده مستحب، خلينا في الفرض بس وربنا يعين عليه وأما المستحب، لا، ولا يزال عبد يتقرب إليه بلا فعل حتى إيه يحب. كذلك المحرم والمكروه ما كان الصحابة يفرقون من جهة الفعل بين محرم وإيه ونهى، يبقى خلاص نهى نهى، يبقى نهى سواء كان هذا نهي للكراهة أو كان هذا نهي للتحريم، إنما فقط تارك أو مرتكب المكروه ما يأثم، مرتكب المحرم يأثم، ده الفارق في الحكم. أما في الترك أو في الفعل فباب آخر، باب إيه آخر. ولهذا يعظم السلف رحمهم الله تعالى الأمر كله، وأيضا يعظمون النهي كله، ويدخل ذلك كله في قوله تعالى ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك هو من يعظم حرمات الله فهو خير له عند إيه عند ربي، ومن واظب على النفلة وحرص عليها متى هون بالفريض. قد يقول قال النبي لرجل أفلح إن صدق، أيوة نعم نقول النبي قال أفلح إن صدق، معنى هذا أن العبد يريد أن يكثر من النوافل لأنه قد يقع في شيء من التهاون. إن صدق، ولا نظن أنه يصدق في الإقبال على الفرائض بقلب خاشع وبمحبة ويترك النوافل، هذا لا يتصور، يعني ما يتصور، هل هذا يتصور؟ ما يتصور. ولهذا فإننا نقول انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، فرقوا بين إيه؟ بين الطلب والترك، طلب الفعل وطلب الترك، بين حكم الفعل أو ترك، وبين حرص المكلف على الفعل وحرص المكلف على اجتناب الإيه؟ على اجتناب الناس. إذا هم العبد بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه سيئة، إذا هم هم ذهن فقط، إذا هم يعني دارت في عقلي، وهذا ما يمكن أن يتحرز منه الإنسان، فالشيطان قد يجعل في عقلك السيئة، فالعبد قد يفكر فيه ثم يستغفر واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا تكتب عليه. أما الهم الذي قارنه الفعل فهذا يأثم إثما كاملا، قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين، فهذا هم وفعل. طيب عقد، هذا يأخذ اسم السيئة كاملة، طيب عقد الهم هذا عقده، قال بكرة بكرة الصبح أنا كذا أو الليلة أو كذا سأفعل كذا وكذا وكذا، وعقد هذا ولكنه نام فلم يقم الليل، فهذا يأثم إثم الهم المنعقد. فإذا هناك هم طارئ ما يعقد عليه القلب، هناك هم عقد عليه القلب فيأثم بس إثم النية، وهناك هم صاحبه فعل فذا يأثم إثم الفاعل، فالقاتل المقتول فين؟ في النار. وعكسه الإيه؟ الحسنة. وحد السنة ما رسم ليحتذى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب، قال تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده، أي شريعة الله سبحانه وتعالى. يبقى السنة قد تطلق على الواجب، السنة لها إطلاقات. إطلاق مثلا عند الفقهاء أن السنة ما قبل الواجب، يبقى الواجب على وجه التحتم والإلزام والسنة على غير التحتم والإلزام، دي السنة عند الفقهاء، يقال هذه السنة يعني إيه؟ يعني ليست واجبة. السنة عند المحدثين مثلا المراد بها كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويدخل في هذا الواجب ويدخل في هذا كل شيء، سنة النبي حال النبي. السنة عند أهل الاعتقاد والمنهج وكذا، المقصود بالسنة المنهج، الطريقة التي كان عليها أهل السنة والجماعة النبي والصحابة كطريقة الاعتقاد كطريقة المنهج. فأقول أنت من أهل السنة مش الذين يصلون السنن، أنت من أهل السنة يعني من أهل المنهج الصحيح الذي كان عليه النبي والصحابة. إذن السنة يختلف معناها بحسب الإطلاقات، إن أطلقها المحدث فتحمل على ما غير ما يطلقه الفقيه تحمل على غير ما يطلقه صاحب الايه المعتقد وصاحب المنهج. إن وجدتها في كتب الاعتقاد والمنهج فالسنة ضد البدعة. عند المحدثين فالسنة كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فإن الشارع أطلق السنة على الواجب كما قال أنس الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة أن يبقى عند الإيه، أو قال أنس نفسه من السنة أن يبقى عند الثيب كام 3 وعند البكر 7. إذا تزوج رجل عدد، يعني عنده امرأة وعدد، فإن كانت بكران التي أتى بها يقيم عندها إيه 7 وبعدين يقسم، وإن كانت ثيبا يقيم عندها إيه 3 إن الثيب جربت الرجال من قبل. أيضا جاء عند مسلم حديث عائشة من السنة أيضا المعتكف ألا يخرج، مع أن هذا يلزمه ألا يخرج، وإذا خرج بطل إيه اعتكافه. يبقى السنة قد تطلق على الإيه على الواجب. وقال عليه الصلاة والسلام من السنة ألا يقتل الحر بالعبد، وده واجب يا أخوان ولا سنة؟ واجب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالإيه بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء له بإحسان. يجي العبد الحر يقتل العبد، نقتل الحر بالعبد؟ لا. ليه؟ ما في تكافؤ، ما في ايه تكافؤ. لكن المرأة مع الرجل تقتل، يقتل الرجل بالمرأة، لكن في الدية دية المرأة نصف دية الرجل. خلي بالك في القصاص الرجل المرأة الحر واحد، الحر بالحر يدخل في الرجل والمرأة ذكر والأنثى، إنما في الدية لا النصف. الدية إيه؟ النصف. فقال النبي من السنة ألا يقتل الحر بالعبد، وأراد الشريعة، والشريعة تعم الواجب وغيره، يعني كل ما جاء في الشريعة سواء هو واجب ولا غير واجب. إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب ألا هو المندوب، فعلى هذا يجب أن يقال ما رسم ليحتذى استحبابا، يخرج بذلك الايه الواجب. والصحيح ما طابق العقل والنقل، والفاسد بخلاف الصحيح ما طابق العقل والنقل، يعني ايه؟ يعني ما جوزه النقل وعقد عليه العقل الصريح. طبعا احنا عندنا يعني الصحيح ما ترتب عليه ايه اثره، هذا الصحيح. في العقود ترتب عليه اثره، في العبادات ترتب عليه اثره، وهكذا، يعني المنتج لاثره. والصحيح عندنا اي ما صححه الايه الشارع، حتى في العقود المباحة وكذا، فاننا نقول ما لم يخالف الشرع يبقى صحيح، يبقى هو صحيح برضه من قبل الشارع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شرطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني ليس في كتاب الله، يعني شرط خالف النص، شرط لم يأذن به الشارع، لكن أفراد هذه الشروط ليست باللازم أن تكون في كتاب الله. واحد دلوقتي باع بيته واشترط على المشتري مثلا ان هو يبقى في البيت مثلا لمدة سنة، فين في كتاب الله؟ ورد هذا في السنة، اشتراط شرط وهو الخيار، او اشتراط شرط الانتفاع من البائع او من المشتري بالمبيع ورد. قد يكون شرط مباح، شرط عام لا يخالف شريعة، لكن شرطاه واحد مثلا، شرك واحد في تجارة مثلا معينة وشرط مثلا عليه شرطا فيها، مثلا ان يكون ده محل كبير لكن انا شريكك في صنف واحد، ما فيش مشكلة، نقول هذا لا يخالف ما في كتاب الله. طيب شرط انه اذا خسرت لا اتحمل في الخسار، نقول هذا ليس في كتاب الله لأن شرط محر. فالصحيح هو المنتج لأثره المقصود منه، يعني العبادة الصحيحة يترتب عليها الأثر اللي هو يبقى براءة الذمة، والعقد الصحيح يترتب عليه أثره اللي هو انتقال الايه الملكية وتصرف فيها وكذا، ده اسمه العقد الصحيح او العبادة الصحيح. طب الفاسد بخلاف اللي هو لا يترتب عليه الايه الأثر. واحد صلى خارج الوقت، صلاته باطل، بمعنى اللي تبرأ بها لا تبرأ بها الذمة. واحد باع بيعا محرما ما يترتب عليه أثر، بيع باطل. يبقى الصحيح والفاسد ايه؟ الصحيح ما ترتب عليه الأثر، والباطل ما لم يترتب عليه الأثر. هذا بالنسبة للأحكام الوضعية والايه والتكلفية. فصل. ودلالة الشرع ستة أصول تشتمل على ستة فصول، يعني أدلة الشرع يعني كتاب الله تبارك وتعالى، سنة نبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، إجماع الأمة ثلاثة، القياس أربعة. وطبعا قال إجماع أمته يعني أمة الإيه؟ أمة الإجابة مش أمة الدعوة، أمة الإيه؟ الإجابة. مش أمة النبي يعني التي بعث فيها النبي، يبقى يلزم إجماع أبو جهل معانا ويلزم إجماع، لا، أمتي يعني أمة الإيه؟ الإجابة. وبعدين إجماع الأمة برضو إنهم إجماع الأمة اللي هم العلماء، اجتماع أهل عصر على حكم حادثة، واخد بالك؟ يبقى إجماع العلماء المقصود بإجماع الأمة ومجمع العلماء، فالإجماع المعتبر هنا إجماع العلماء مش إجماع كل الإيه؟ كل الأمة. ولهذا ما نقول إجماع الأمة هنا يعني أمة الإجابة، يعني أمة الإجابة المعتبرة في الإجماع. وأمة الإجابة المعتبرة في الإجماع هنا هي هم إيه؟ هم العلماء، لأنهم لهم النظر. إنما لو جيت تبص الناس ممكن تجمع على باطل، ممكن يجمع أهل بلد أهل قطر على باطل، عجيب. لا، أما أجمع قوم لوط على الباطل حتى لما قام فيهم لوط ماذا قالوا؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهروا. وقريش أجمعت على طرد النبي والصحابة، فالمسألة مش بالكثرة. ولهذا عمر ما كانت الكثرة دليل على حق، بل ما رأينا الكثرة إلا مع أهل الباطل، يعني دائما الكثرة مع أهل مين؟ الباطل. وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكثرة دائما في الجانب الغوغائية، الغوغائية، لأن الشيطان قال كده لو غيناهم أجمعين إلى عبادك منهم مخلصين. وطبعا المخلصون دول من بقى القلة النادرة، فهم قلة في غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود إيه؟ وسيعود غريبا كما بدأ، وسيعود غريبا كما بدأ. دايما غربة، دايما قلة، أهل السنة والجماعة أهل الحق دايما إيه؟ قلة. لأن الحق ده يا أخواني صعب جدا إنك أنت تتعرف عليه ثم تثبت عليه ثم تدعو إليه، صعب، لأنه محتاج جهاد في التعرف عليه. تخيل أنت النهاردة عايز تعرف الحق بين 73 فرقة، يعني واحد بيقولك مثلا، تقولون أنا عايز أروح كفر الشيخ مثلا أو عايز أروح القاهرة، يقول لك والله يا أخي في 73 طريق، بس أنت الله يعينك بقى إيه، شوف أنا اللي هقوله لك إن 73 ده هم بيودوا القاهرة. ألا طب أعرف إزاي؟ هسأل عسكري؟ ما فيش عسكري. هسأل ناس واقفة؟ ما فيش ناس واقفة، واخد بالك؟ يبقى تعرف إزاي؟ أو كل واحد واقف على طريق لك تعالى القاهرة من هنا، ودولك القاهرة هنا، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، تعمل ايه يا مسكين؟ تعمل ايه؟ كل يقول هنا القاهرة، تعمل ايه انت بقى؟ يبقى صعب، صعب. لكن الله سبحانه وتعالى يأبى الا ان يجعل على الحق امارات، بس ده يقبل عليه مين وتعرف عليه مين؟ من لديه حسن قصد وحسن فهم وتحركت نفسه لطلب الهدى بحق، هنا يهدى. اما الذي ليس على ذلك فلا يهدى، ان الله لا يهدى من يضل، لا يهدى ولا يهدي من يضل. والقياس أربعة، واستصحاب الحال اللي هي البراءة الأصلية خمسة، وقول الصحابي الواحد على خلاف فيه، وفي الاستصحاب ستة. هذه أدلة الشرع إيه؟ ستة أصول تشتمل على ستة فصول. الفصل الأول الكتاب، ويشتمل على عشرة أصناف: خاص وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ. كم يا أخوان؟ خاص وعام اثنين، محكم متشابه أربعة، مجمل ومطلق ستة. إيه؟ مجمل ومبين ستة، مطلق ومقيد ثمانية، ناسخ ومنسوخ كام؟ عشرة. قال لا، أمال اللي بيقول لك بلغوا عنه ولو آية وخلاص؟ يجي الواحد من التبليغيين صلي معاه صلاة العصر مثلا أو الظهر أو كذا، أول ما يسلم يلبس طاقيته ويقول لك يا جماعة معلش بس كلمتين بس بصوت، أنا والله ما أنا عالم ولا يعني بدعي العلم في الدين، أنا راجل زي حالتكم بسيط خالص، بس تعالوا إحنا إيه نذكر ربنا عز وجل كده ويذكر بعضنا بعضا. ينفع الكلام ده؟ انت ما انتش عارف، لست بعالم، واخد بالك؟ واستدل بقى بليغ عني ولو آية، النبي يقول بليغ عني ولو ايه ولو آية، فاحنا نبلغ آية نقول له اقعد، لا يمكن. كيف تتكلم في دين الله وانت لست بعالم؟ دين الله عز وجل مش هواية، دين الله عز وجل علم بصيرة، كيف تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى؟ يقول ده آية بس يا شيخ. اي آية بقى؟ هل هي الخاصة ولا العامة؟ هل هي المحكمة ولا المتشابهة؟ هل هي المجملة ولا المبينة؟ هل هي المطلقة ولا المقيدة؟ هل هي الناسخة ولا المنسوخة؟ لا لا لا، يعني كل ده في الآية؟ آه طبعا، وما أنت تفكر إيه؟ يعني إيه آية؟ دعك من تلاوتي، هذا أمر آخر، لكن أحكام الآية، عارف أحكام الآية؟ يعني أنت أين تعمل إيه؟ أين تعمل إيه؟ ده أنت ما تعرفش آية في القوس الدور، أين تعمل إيه؟ الآن تبلغ الآية، ماشي بلغ الآية، النبي لما قال بلغوا الآية، يعني بلغوا الآية بشرطها. هبلغ الآية المنسوخة وأرتب الأحكام عليها ولا الناسخة؟ مش عرفنا أنا بقى، لازم أعرف الناسخ والمنسوخ. هبلغ الآية المجملة ولا المبينة؟ ما معرفش. هبلغ الآية المطلقة ولا المقيدة؟ المحكمة ولا المتشابهة؟ الناسخة ولا المنسوخة؟ العامة ولا الخاصة؟ معرفش. يا كأن المسألة صعبة؟ طبعا، يعني محتاجين بقى يا شيخ نتعلم الأول. آه، عشان كده القاعدة اللي انتوا بنيتوا عليها قاعدة علم الفضائل وعلم المسائل، واخد بالك؟ علم المسائل ده عند العلماء، وعلم الفضائل ده عندنا، واخد بالك؟ المسألة مش محتاجة التحبيكة اللي العلماء بيقولوها دول. احنا علم ايه فضائل يا اخي؟ بنقول واحد مثلا، بنقول للناس مثلا ايه يا جماعة صلوا بتاع، محتاجة دي تقول لي محكم متشابه؟ اه، مانش مصال، انت بتقول صال مانش مصال. يا اخي الصلاة مش واجب علي، ناقشني بقى يا انا مانش مصال، الصلاة مش واجب علي. مش واجب عليك؟ ده واجب عليك. طب الدليل؟ الدليل بقول الدليل، ده احنا طلعنا بقى، ما هنطلع من علم الفضائل الظاهر. الدليل 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 أقيموا الصلاة، ده الدليل، أقيموا الصلاة ده دليلك؟ أيوة دليل. طب أنا عندي دليل ما صليش، إيه الدليل؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. فين الصلاة؟ لا بس ان دليلي احسن من دليلك. لا انا دليلي احسن من دليلك. يا اخي انا طول عمري بسمع الناس بتقول صلي، انا ماليش دعوه، انا عايز الشارع، من كان اخر كلام لا اله دخل الجنه، امرت ان اقاتل حتى يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اقنعني، مش انت بتقول علم فضائل وبتاع وصلوا هذه الصلاه؟ لا تستطيع. وانا قابلت تبليغي في الحرم قلت له هذا الحوار، ما اجاب، قلت له طبعا بلاش الصلاه خلينا في الاسلام، اظن دي اول كلمه ممكن تدعو لها وانت بتجوب الارض. الله، قلت له عرف لي الاسلام، انا رجل مش مسلم، بقول لك ايه الاسلام؟ والله يا اخواني ما نطق بحرف، مع انه منهم بقى من التبليغين العتاء من الاعاجم، وطبعا الاعاجم اصلا هم سادات التبليغ، يعني الاعاجم اللي هو الهند وبنجلاديش وكذا، يعني هم اساتذه حتى دول الخليج، دول الاساتذه، ولهذا المؤتمرات السنويه الكبيره هنا، لان اصلا مؤسس تبليغ محمد الياس. طيب قلت له ما الاسلام؟ ايه الاسلام؟ تدعو الاسلام، ما الاسلام؟ فالدعوه الى الله عز وجل عمل جليل، لكن مبناها على الايه؟ على العلم. لازم اتعلم الاول، ما في حاجه اسمها علم فضائل، وحتى الفضائل يا ناس ما تاكلوش الربا، صور الربا النهارده محتاجه لجان فقهيه عشان تعرفنا ايه الربا، خد بالك، الصور حرام ما تصورش، واخد بالك، حاجات كتير تعمل ايه؟ اصبح الان المحرمات حتى اللي كانت محرمات يعني واضحه بين ما فيها جدال، اصبح ناس تجادل فيها الان، اصبح ناس تجادل فيها الان. يا اخي النصرانيه والاسلام، اصبح في النصرانيه والاسلام جدال، الكفر والاسلام اصبح فيه جدال، فيه جدال. يبقى اذا الكتاب وشمل عشرة اصلا، اما المحكم فحدهما تأبد حكمه، ويعبر به ايضا عن المفسر، اذا هو فسره الان او عرفه الان بتعريفين، ما تأبد حكمه، تأبد حكمه يعني ايه؟ يعني ما لم ينسخ، ده تفسير. يبقى هنا المحكم يكون مقابله الايه؟ المنسوخ. ما تأبد حكمه بقي ولم ينسخ، ده المحكم. ويعبر به ايضا عن المفسر، يعني الذي اتضحت دلالته لكل ناظر. اقيموا الصلاه محكمه مثلا، لا تقربوا الزنا محكمه، وهذا هو المعنى السائد والاشهر، ان المحكم عكسه المتشابه. فالمحكم ما ظهرت دلالته وعرفت ولا يحتاج الى نظر، والمتشابه ما خفيت دلالته فلا يعلمه الا اهل الايه؟ النظر، اهل العلم. هذا متشابه. مثلا اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه، غير وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، برضه غير قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيه. الا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجد وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. بديم المتشابه. عايزه نوع علم بقى، عاوزه نوع ايه؟ عاوزه نوع علم، عايزه فقه. طب النبي حرم التصوير، وبعدين ده لسليمان تصنع التماثيل، يعملون ما شاء من محاريب وتماثيل، يبقى دي محتاجه مين؟ محتاجه العالم. يبقى ما خفيت دلالته فهذا المتشابه، ما عرفت دلالته واتضحت هذا هو المحكم. وهذا المتشابه على قسمين، في متشابه تشابه مطلق، هذا ما يعرف ابدا لا عالم ولا غير عالم، وفي متشابه نسبي اللي احنا ذكرناه من شويه، ده المتشابه النسبي اللي هو انا ما اعرفوش بس يعرفه العالم نسبيا، خفي دلالته علي ولم تخف على العالم. انما في متشابه مطلق اللي هو لا يعلمه لا عالم ولا غير عالم، وهو كيفيه الصفات مثلا، هذه ما احد يعلمها، هذا متشابه مطلق. حقائق ما تؤول اليه الامور في الاخره، حقيقه الجنه، حقيقه النعيم، حقيقه النار، حقيقه العذاب، هذا مما لا يعلمه احد. فيبقى متشابه اما مطلق واما ايه؟ نسبي. اهل السنه ياخذون بالمحكم ويردون اليه الايه؟ المتشابه. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اردها الى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله اخر، ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه. واقول ان هذا في شرع من قبلا، وده يعني ده قول. القول الثاني وده الارجح، ان هذا حكايه خبر فقط، لا يؤخذ منه لا جواز ولا غير ايه جواز، لان النبي لعن اليهود والنصارى لما اتخذوا قرى انبياء مساجد، فدل هذا انه حتى في شريعتهم لم تكن معروفه. ولهذا اختلف المفسرون، هل الذين فعلوا ذلك هم أصحاب السلطة وكذا ولهم أصحاب الإيه؟ الإيمان. يبقى أرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. إلى المحكم. أيضا السجود ليوسف ليس في شريعتهم، كان في شريعتهم على وجه التحية. صناعة التماثيل كانت له ليست لنا، فنقول هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى الدليل إيه عليه. وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها، وحد ذلك ما يعقل إيه معناه. أما المتشابه فهو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقراء تبينه وتزيل إشكاله. بنلجأ بقى في المتشابه إلى الإيه، زي مثلا والمطلقات يتربصن أنفسنا ثلاثة قروء. القرؤ في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. طب هو الحيض ولا الطهر؟ وعليها يترتب الخلاف. عدة المرأة المطلقة ثلاث حيض، واخد بالك، ولا ثلاثة قروء؟ في واحد يأثرها من جهة اللغة والمطلقات يتربصن فينا ايه ثلاثة قروء، ثلاثة مثنى مؤنث، والمؤنث اذا كان ثلاثة يبقى المعدود ايه، مذكر ولا مؤنث؟ يبقى هيبقى حيض ولا طهر؟ يبقى ثلاثة ايه، حيض ولا طهر؟ هذا طهر وهذه حيضة، واخد بالك. ومنهم من يقول لا، احنا نرجع الى السنة هي اللي تفسر، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في الصحيحين: دع الصلاة قدر أقرائك. فبقى أطلق على إيه؟ على حيض القرء، وهو الأقرب ودليل عليه الجماهير. طيب، فإذا طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يعملون بالمحكم ويردون إليه المتشابه. طريقة أهل الزيغ ها؟ يعمدون إلى المتشابه ويتركون الإيه؟ المحكم. يترك الآيات الدالة على التوحيد وما عنده إلا آيتين في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يزعم ان هذا يعني عبادة الاولياء. اثنين، قال الذين غلبوا علينا اتخذنا عليه مسجد. شوف مثلا المفسر بتاع مصر الاول وبيتكلم مثلا عن قضية القبور تبنى المساجد ولا لا، فقال لو السائل انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن اتخاذ القبور مساجد، قال دول اغبياء ما يفهمون. ما يفهمون ليه؟ لحاجتين. الحاجة الأولى إنه النبي نهى عن إيه؟ عن اتخاذ القبر مسجدا. طب أنت بتصلي في القبر؟ إيه القبر؟ مش ده مكان جثة أنت بتصلي فيها؟ لا، يبقى دول أغبياء. اتنين بقى الدليل، قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. خد بالك؟ ده الدليل، لنتخذن عليه مسجدا. طيب كيف أفسر القرآن وأنا لا أعي الدلالات هذه؟ دي عندنا ولا مش عندنا؟ طيب إذا الآية ديت التي في مجرد الخبر وكذا عرضها نص في أمتنا، عرضها نص النبي صلى الله عليه وسلم قال ذا، وبعدين هبن الآية هبن النص فيه النهي عن اتخاذ القبر إيه؟ مسجد، مع أن ما قال أحد بهذا التفسير لا من الأولين ولا من الآخرين. طب لنفترض النص ده ساعدك. طيب قول النبي: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يتخذون قبور أنبياء إيه؟ مساجد. طيب إن هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، تعمل ايه بقى؟ بنوا على قبره مسجدا. طب بلاش الصلاة في القبور اللي انت بتقول عليه. طيب وبنوا على قبره مسجدا، تعمل ايه؟ طيب والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه، كقوله تعالى: وأتوا حقه يوم حصاد، فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره. أتوا حقه يوم حصاد، اتوا حقه يوم حصاد، قد ايه؟ مجمل، واخد بالك؟ مجمل. طيب آتي حصاد ايه؟ حصاد القمح ولا البنجر ولا القطن ولا كذا؟ موج. يبقى مجمل في جنس الحق وقدر الحق، ده اسمه الايه؟ المجمل. وعشان كده لابد نحتاج الى السنة، لازم السنة مع القرآن. الذين ينكرون السنة يخبروننا بقى كيف يودون الزكاة. واحد واقف على ارضه كده، على رأس ارضه، نقول له عليك زكاة ولا ما عليكش زكاة؟ يقول علي بالقرآن، اتحققوا بحصاده كام؟ ها انت منكر للسنة اهو، كام؟ طيب قوم صلي الفجر الظهر عصر ما صلي. وقال سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه الخمس اوقات، دلوك الشمس، غسق الليل اربعة، وقرآن الفجر خمس. ماشي يا سيد، بطل، جبتها من القرآن، المواقيت في القرآن، كويس. صلي الفجر تمام، يبقى دي مجملات تحتاج الى ايه؟ السنة. فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره، ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسره معناه. ومثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي، يوم يجي بقى إيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقى في السنة، اللي هو فيما سقط السماء الإيه العشر، وفيما سقط بالسواق نضع نصف العشر، يبقى في القدر اللي هنطلعه. طب أطلع من إيه بقى؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، اللي يقبل إن هو يوثق، القطن لا، البنجر لا، الفواكه لا، لكن يدخل فكل حب وثمر يكال وايه ويدخر. يبقى السنة عرفتني ولا لا؟ السنة عرفتني. ثم انك لو كنت مؤمنا بالقرآن لامنت بالسنة، لان الله يقول ما يطع رسوله فقد اطاع الله، وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فين فانتهوا. يا سلام، شوف بقى يا اخواني علم اصول الفقه بيعمل ايه. يبقى علم اصول الفقه ده ما تفكرش المسألة من نافلة القول، لا، ما في علم تستغنى عنه ابدا. علم سلوك، علم عقيدة، علم فقه، علم سيرة، علم نحو، أبدا، علم لغة، صوتيات، تجويد، كل اوعى إياك في يوم من الأيام تقول اقلب يا شيخ بلاش دي، يعني خلينا في بيبقى كلامك حلو في الحاجات التانية، خد بالك، اوعى. شوف أي علم يخدم الشريعة يعينك على فهم الشريعة، شوف اوعى تتركه. لكن الناس يتفاوتون في هذا، لكن المهم الإنسان لا يكون جاهلا بعلم من العلوم، يكون قادرا على تعلمه، سنجاهد نفسه. شوف احنا لما كنا بندرس في الجامعات والمدارس، مين فينا اختار المادة اللي بيدرسها؟ ولا واحد. يجي لك مش عارف تقول لي كيمياء عضوية ولا مش عارف احصى ولا بتاع، احنا كنا في اللغة العربية يعني جابنا الانجليزي، واخد بالك، انجليزي تبع اللغة العربية. يعني مثلا عمر المدرس، عمر مدرس لغة عربية مثلا ما هو داخل فصل حتى يقول مثلا جود مورنينج ولا اي حاجة، ده ما ينفعش يقول صباح الخير، خد بالك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني لا تحتاج إليه أبدا. لكن تلاقي إيه جايب لك إنجليزي، لازم تدرسه، لست في خيرة. ولهذا إحنا هل ممكن نفكر في يوم من الأيام ندرسكم إنجليزي مثلا؟ لا. فالعلوم الشرعية أولى، مع أن الإنسان يعني يأخذها بحب، وليست يعني مفروضة عليه طلب العلم. إما أن تطلب العلم على سبيل يعني نجاة وتتقن عبادتك وكذا، دي طريق، أو تطلب العلم تكون طالب علم ينفع الله عز وجل بك، فهذا طريق آخر لابد أن تتقنه. وقال تعالى قل أجد فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه إلى يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلاب من الطير، دلت أحكام صاحب الشرع على أن الآية ليست على ظاهرها، وأنه المعبر لما في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلب والفأر والقرد وغير ذلك مما نهى عنه. شوف الكلام الجميل، قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي على محرما على طاعم يطعمه، أظن ده أوضح نصوص، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أظن دي صيغة من أبلغ الصيغة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، عد بقى معايا، ميتتها او دما مسفوحا او لحم خنزير. تفتل لحم الحمر الأهلية ما تقولوش بقى الوقت ما مش السن مش في الآية. طب فين القردة؟ طب فين لحم الكلب؟ معنى ذلك أننا لابد أن نعرف دلالة الألفاظ. مش تقول لي أفلا ننبذهم بالسيف أو العلماء بيقولوا لا يجوز الخروج بالسيف يبقى حصر. ده الصيغة ليست حصر وانت نقلتها إلى الحصر. أمال لو الصيغة بقى حصر؟ عشان كده احنا علمناهم زمان ان حتى وقال النبي انما الخروج السيف لم يكن فيه دلالة، وانما غاية ما فيه انما اعظم الخروج خروج السيف، لان الحصر له دلالات في اللغة. انما الحج عرف، طب ما طفش ده هو الفاض لم يصح حج. طب النبي قال انما الحج عرف، انما الربا النسيئة، طب فين ربا الفضل؟ امال لو قال بقى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما من الخروج الى السيف. ولهذا خلي بالك اصحاب الشبهات دول بيتعلقوا دايما بعمومات ولا يجمعون الأدلة ويرجعون في فهمها الى العلماء. ولهذا احنا بنقول هل قال عالم سلفي واحد ان الخروج لا يكون الا بالسيف وما عليه ليس بالخروج؟ عاوزين فين الفهم؟ مين اللي عرفك ان الخروج بالسيف؟ انما كلمة اذا كانت هذه صورة يناير فتلك كذبة ابريد. من الذي قال لك ذلك؟ ده احنا بنقولك لو قال النبي انما الخروج السيف فلا يدل، فكيف ولم يرد حرف واحد عن النبي؟ إنما الوارد عن النبي ولا ينزعن يدا من طاعة. كيف تترك هذا؟ ألا النبي سئل ننبذهم بالسيف؟ لا ما تنبذهمش بالسيف. ألا أي حصر فيها؟ أي حصر؟ النبي قال نبذهم بكل شيء إلا السيف. ده قال قيد شبر، فمن فرق الجماعة قيد شبر. انت عايز ايه اكتر من كده؟ لا تنزعنا يدا من طاعة، قيد شبر. حاجة عجيبة جدا، شيء عجيب. والخوارج القعدية الذين يزينون يرون، يرى السيف يعتقد. الحسن بن صالح كان يرى الخروج على امرأة زمانه ولم يقاتل ابدا، وقال فيه الثوري ماذا؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال غيره لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. ازاي يرى الخروج على امراء زمانه مع انه ما كانش من النوع اللي بيمسك السيف؟ الا امنا نوع اللي بيمسك مش عارف البلاتوفد واسماء بيسموه ايه ده العيال بيعملوا ولا اللي بيحاربوا اليهود؟ يعني مش مسلمين دول مثلا؟ لا، ولكنه بيحاربوا اليهود. طب الآية دلالتها صريحة على الحصر. لو أخذنا بظاهر الآية يبقى لو واحد سألني يجوز أكل لحم الكلب أقول له نعم، يجوز أكل لحم الفأر أقول له نعم، كل هذا لأن الآية لم تنص عليه. لكن السنة جاءت لتبين حكم هذا كله، كل إيه؟ ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ونهانا عن لحوم الحمر الايه؟ الأهلية. خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. يبقى لازم نجمع الايه؟ النصوص. ولهذا يا اخواني سبحان الله، شوف ادنى 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 حكم شرعي يحتاج الى بحث. يا اخي انا قلت لك السواك حكمه ايه؟ ده محتاج علم. انت تعرف ان من العلماء من راى شرطية السواك، شرطيته الصلاة ما تنفعش إلا بالسواك. راجع كلام الدقيق العيد كده في الإحكام على الحديث، ما في مسألة اسمها كده وخلاص بالحس والذوق، لا لازم ترجع. بعد المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم حسنا غير مسافحين. طب أنا هجيب أنا عند زوجها هجيب عمتها وتزوجها، هجيب خالتها وتزوجها مع زوجتي، هأعدد بعمتها أو خالتها، حرام. ليه حرام؟ ليه حرام؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم كل هذا، هل الله نسي؟ أيوة بس السنة. طيب ليه ده كله؟ ليه الله ما ذكر؟ ابتلاء، اختبار، امتحان، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم، أمال إيه؟ عشان نبحث، عشان نفكر، عشان يتفاضل الناس ويتفوت الناس، في واحد صاحب شبهة، واحد صاحب، وهكذا. لا نكاح إلا بولي، واخد بالك؟ يقوم طرق قولا أو تقرأ قولا أن يجوز النكاح بلا ولي، فيذهب إليه ابتلاء. ولكن يعني لا نكاح كامل، لكن صحة النكاح صح. ليه؟ لأن النبي قال والثيب أحق بنفسها. الثيب أحق بنفسها، أيما امرأة نكحت بغير إن وليها فنكحها باطل، هتجمع إزاي؟ يبقى أدنى الأحكام يا أخوان، أدنى شيء محتاج إليه إلى العلم. والمطلق هو المتناول الوحيد الذي بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لإيه؟ لجنسه. معناها إيه يا أخوان؟ اللي احنا قلنا زمان في المطلق ايه؟ ها؟ المتناول لواحد لكن لا بعينه، اللي احنا بنسميه العموم الايه؟ البدلي. يعني انا هقول مثلا ايه؟ مثلا سأكافئ طالبا في اخر الدرس، ده عام، ده مطلق ولا مقيد؟ عام ولا خاص؟ سأكافئ طالبا في آخر الدرس، إلا أنا هأكافئ كم طالب؟ هو من به حسين، محتمل، حازم، إبراهيم، علي، طلعت، زيد، عبيد، محتمل. يبقى اسم عموم بدلي، يعني كل واحد يصلح أن يكون هو الطالب، لكن فينا مش هياخد إلا إيه؟ عشان كده قالك هو المتناول لواحد لكن لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. كلكم طلاب، ولهذا لو قاعد مثلا عامل المسجد على الباب مش هيدخل معاه لأنه مش طالب، لازم يدخل في جنس الطلبة، لكن هو واحد الذي سيأخذ، وإنما عمومه عموم بدلي، ممكن يكون ده، ممكن ده، ممكن ده، ممكن ده، بخلاف الايه؟ العام. العام سأعطي الطلاب، ما ينفعش يبقى سأعطي طالبا مطلق، سأعطي الطلاب عام، سأعطي طالبا غريبا، نزلتها شوية للطلبة الغرابة مش من أهل البلد، واخد بالك؟ نزلتها شوية، يبقى أنا قيدت الطالب هنا بأنه إيه؟ غريب، واخد بالك؟ يبقى إذن دل هذا على ان المطلق هيتناول ايه؟ اللي هو واحد لكن لا بعينه. لا بعينه يعني ايه؟ بخلاف الخاص. سأعطي محمدا، ده خاص بقى محمد، سأعطي ايه؟ محمدا، خلاص عينت محمد، لكن طالبا يبقى هذا مطلق، وهو النكرة في سياق الامر، ده المطلق، كقوله تعالى فتحرير رقبة. فين النكرة؟ رقبة في سياق الأمر. فين الأمر يا أخوان؟ فين فتحريس؟ فين الأمر فيه؟ يعني فحرر رقبته، فحرره إيه؟ رقبة، زي والوليات يرضعن أولادهن، هذا مراد به الأمر، فتحرر رقبته. يبقى النكرة في سياق الأمر ده مطلق. طب والنكرة في سياق النفي؟ والنكرة في سياق النهي؟ والنكرة في سياق الشرط؟ يبقى النكرة
مطلقة ومقيدة على حسب. إن كانت في سياق الأمر فدي تبقى إيه؟ ها؟ مطلقة. وفي سياق النفي أو النهي أو الاستفهام يبقى دي عامة دالة على الإيه؟ على العموم. وقد يكون في الخبر كقول لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا إيه؟ بولي. يعني لا نكاح يصح إلا بولي. الولي ده بقى الأب كذا حسب اللي موجود. المقيد تناول معينا وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة. تحرير الرقبة مؤمنة في سائمة الأنعام. يبقى إذن إذا قيل المطلق بصفة صار إيه؟ صار مقيد. فتحرير رقبة ده مطلقة مؤمنة قيدته كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع. يا سلام كلام جميل. فصيام شهرين يحتمل فصيام شهرين متتابعات ولا غير متتابعات؟ متتابعين. ولهذا اللي يفطر بغير عذر في يوم 54 يوم 54 نقول ربنا يعينك ابدأ من الأول. يعني الفضل راح إن شاء الله أنت مأجور عليه بإذن الله لكن لا يجزئك هذا. ابدأ من الأول الله يعينك. تاني هات من أول إيه؟ واحد ليه كده؟ عشان إيه يعني؟ عشان قلت لمراتي أنت تحرمي عليا زي أمي؟ ده أن تحمد ربنا اللي عليك صيام شهرين متتابعين. كيف تلحق الحلال الخالص بالحرام الخالص وإنه لمنكر من القول وإيه؟ احمد ربنا. بس الشرع بقى يخف عليك من ناحية تانية أنه لا يقرعها طلاقا. ولهذا يجيك اللي طلق المرة الثالثة يقول يا شيخ ما تحسبها عليا ظهار يا شيخ. ما هو بقى الثالثة خلاص حرمت عليه وعياله راحت وكلام من يعني. يا سلام لو ظهار أصوم شهر مش أصوم أربعة بس ترجع لزوجته لا حتى تنكح زوجا إيه غيره. يبقى الأحكام الشرعية تراعى فيها. هذا وضع مين يا إخوان؟ تشريع رب العالمين ونولة تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. هو محامي عامل لك مش عارف إيه وأنت تلف من وراه وتجيب من قدامه وبتاع. لا هذا تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. والنسخ في اللغة نسخ أو المنسوخ الرفع والإزالة كقوله نسخت الريح الآثار أي أزلتها. وفي عرف الفقهاء انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق. حقيقة ده تعريف إيه يعني غامض شوية. قال وإن شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع طرخه وفيه اعتراض من حكم المعلق على زمان مخصوص. برضو ده تعريف ليس مشهورا. فإن ذلك ليس بنسخ له لأن الحكم لم يكن مطلقا مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. هو عايز يقول لك إن إيه انقضاء مدة العبادة التي ظهرها الإطلاق أو بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه وفيه احتراز من حكم معلق على زمن إيه مخصوص. يعني معناه إذا انقضت مدة العبادة يبقى بيسميه نسخ. قال لا يعني إذا انقضى نهار رمضان هيجي الليل يقول الليل نسخ. لا طبعا كما قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق فيه ولا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه. ولم يعرف النسخة التعريف المشهورة ألا وهو إيه إزالة الحكم رفع حكم سابق ثابت بدليل بدليل آخر متراخي عنه. يبقى عندنا حكم ثابت بدليل وبعدين جاء دليل متأخر أزال هذا الحكم كله. ولهذا يفرق بين النسخ والتخصيص. النسخ بيرفع الحكم ايه كله لكن التخصيص بعض افراد هذا العام فيجعله في البعض دون البعض ده اسمه تخصيص. ولهذا العلماء القدامى تارة يعبرون عن النسخ بالايه بالتخصيص او التخصيص بالايه بالنسخ. طيب اما سنة النبي صلى الله عليه وسلم وده الدليل الثاني وقسمته قسمة الكتاب وتزيد زي الكتاب يعني فيها المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والخاص والعام وكذا وتزيد عليه بقسمين يختصان بها دون الكتاب الفعل والإقرار على القول والفعل. أما فعل صلى الله عليه وسلم فيجب أن يقتضى به في إيجاب ونبذ وإباح
أما إيجاب ندب فبلا خلاف صح، ينبغي أن نقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما في الفعل الواجب والفعل المستحب. الفعل الواجب وجوبا والفعل المستحب استحبابا، إنما الإباحة ما فعله النبي على وجه الإباحة عادة، لبس النبي العمامة فهل نقتدي به؟ نقول هنا وضع العلماء ضابطا، ألا وهو ما فعله النبي قصدا به التقرب إلى الله فيشرع لنا الاقتداء به، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة وعلى وجه موافقة قومه أو وجه أو فعل جبلي أو كذا أو كذا فهذا لا يشرع لنا الاقتداء به على الصحيح. وإن قال البعض يقتدى بالنبي فيه، لكن نقول الصحيح أنه لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقصد النبي التقرب فيه إلى الله عز وجل. ولهذا اللي يقول لك إيه العمامة بتاعت السنة، لازم تروح الجمعية الشرعية مثلا تخطب في أي هناك تلاقيه حاطط أربع عمم ورا الباب، أنت جاي بدون عمة لازم تلبس العمة، لازم يلبسك العمة قبل ما تطلع المنبر، واخد بالك؟ بس يسامحك إذا كنت مثلا العمامة زي بتاعتنا كده غطرة كده بيسامحك إيه فيها، لكن لو أنت ما عندكش كده جاي بطاقية بس ما ينفعش. ميزة هؤلاء لازم إيه تلبس العمة، واخد بالك؟ فالعمامة عادة، النبي لبس العمامة وأبو جهل لبس العمامة وأبو لهب لبس العمامة، ومثل إطالة الشعر النبي قال من كان شعر فليكرمه، النبي ما قال أطيلوا شعوركم، ما قال، وفعل ذلك عادة العرب، عادة العرب، فالعرب يطولون الشعر بل وقد يربطون من الخلف، وإلى الآن في قبائل في اليمن وكذا تربط الشعر من الخلف، فهذه عادة العرب. أبو جهل كان يطول شعره وكذا وكذا، والنبي كان يطول شعر. نعم، لمساوته لنا في التكليف والدخول تحت المرسوم والحدود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على النبي يجب علينا، ما يستحب للنبي يستحب النبي يستحب إيه لنا أيضا. فأما فعل الله فخارج عن هذا القبيل، ما أدري لماذا يركز على فعل الله، أصلا غير وارد هذا الكلام لعدم دخوله تحت مرسوم، لأنه حاكم غير محكوم عليه. وإقرار بقى صلى الله عليه وسلم على القول والفعل يدل على الإيه؟ على الإباحة، لأنه بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا وجوه الفساد والصلاح، فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو قبيح في الشرع. وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه دي حاجة تانية. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فعل يا أخواني في عهد النبي ولو لم يكن أمامه سنة إذا تعلق بالشرع، لأن النبي لا يقر أي فعل فعل في عصره ولو لم يكن بحضره إذا بلغه، والله لا يقر فعلا جعل على وجه التشريع واعتده الناس ولو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت صيغة الصحابة نحرنا على عهد رسول الله فرسا مثلا، كما قالت أسماء الحديث عند البخاري سنة، كنا نفعله على عهد رسول، كنا نعزل والقرآن ينزل، خلاص دل على الجواز، جواز العزل. يبقى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفعل كفعل، كن النبي يقر يبقى زي الفعل بالضبط كما لو فعل. طب لم يبلغه وفي عصره، نعم فكذلك. وإقرار الله على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع، لأنه إنما أقر بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة بخلاف الرسل، فإنهم سفراء عنه في الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهية عنه والحث على مصالح مأمور بها. كلام جميل جدا الكلام ده، بس أنتم ما خدتوش بالكم منه. أما إقرار الله بقى، الله سبحانه وتعالى قد يمهل ولا يؤاخذ على فعل القبيح، فلا يدل ذلك على تشريعه ومشروعيته. الله سبحانه وتعالى أخذ فرعون بعد قد ايه وقوم لوط بعد قد ايه، هل في حال ترك قوم لوط يأتون الذكران من العالمين؟ نقول لو كان حراما لعاقبهم الله فورا. يبقى هنا نقول الله قد يمهل لا يؤاخذ إلا بحكمة، ولهذا تأخير المؤاخذة ليس دالا على التشريع، دي قاعدة مهمة جدا جدا جدا، زي اللي بيستدل بالإرادة الكونية على الايه، ولكن الحمد لله الصورة دي مباركة لأنها وقعت بقدر الله. قال لا، تم كفر الكافر بقدر الله وعصيان العاصي بقدر الله، يبقى الكفر جائز والمعصية جائزة؟ لا، إنما نعلم مراد الله وما يحب وما لا يحب من أين يا أخواني؟ من قبل النص، من قبل الشرع. فأما الإقرار على القول فنحو ما روي عن أبي بكر الصديق أنه قال لماعز: إن أقررت أربعا أبو بكر أخذ أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك جاريا مجرى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أقررت أربعا رجمتك، لأن النبي أقر قول أبي بكر. وزي ما النبي مثلا أقر قول عائشة لما بتقوله إيه، لما قال أولي الخمرة المسجد فقالت إني حائض، النبي عرضها قال بس إن حيضتك ليست في يدي أو حيضتك ليست في يدك، لكن ما أنكر عليها إنك حائض. حبط عمله عامر بن الأكوع، ليه؟ لأنه قتل نفسه. النبي ما قال ولو قتل نفسه، قتل نفسي لا يحبط عمله، إنما لا، الصورة دي مش هي اللي انت تقصده، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. خد بالك، من لم يفهم هذا قد يستدل بالعكس، قد يستدل بالإيه، يقول لك إن عائشة لما قالت إن حائض أنكر عليها النبي، عامر ابن الصحابة لما قال في عامر حبط عمله أنكر، فدل هذا على الجواز. لا، خلي بالك، شوف الصورة المقرة والصورة المصححة. تمام يا إخواني؟ تمام. وأما الإقراء على الفعل فنحن مروية أنا جواري من بني النجار، كنا يضربنا بالدف ويقولنا نحن جوار من بني النجار، وحبذا محمد من جار، فقال النبي أعلم أني أحبكم، ولم ينههم عن ذلك، فدل على جواز إن الجواري إيه يغنينا، وهذا الكلام دل على الجواز، وحبذا محمد من جار، فهذا دل على جواز المدح للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما قالوا وفينا نبي يعلم ما في غد مرة، ها ايه اللي حصل؟ قال لا، نهى. ولما دخل ابو بكر وقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله، ماذا قال؟ دعوا ابو بكر اليوم يوم ايه. هنا بيقولوا الناس بتقولك جواز الغناء ليه؟ لان النبي انكر على ابي بكر. نقول النبي انكر على ابي بكر ايه؟ ها انكر ايه؟ ليست هذه الصورة يا ابو بكر، مزمور الشيطان بدون جوال صغيرات يغنين بغناء تاريخي وينشدنا انشاد على طريقة العرب، وذاك يوم عيد ليس كل يوم. طيب نوم احنا نقول ايه، نقلب الدليل عليكم، ما الذي جعل ابا بكر يفتي امزمور الشيطان؟ ده بالعكس، ده إذا كان أبو بكر يطلق على هذا مزمور الشيطان، أمال بقى إيه؟ يقول لك أصلا كنت بنام على الموسيقى الهادية. إن كنت تبت فإن الله لا يحب من جاهر، استر على نفسك، وإن كنت على حالك فذاك جرأة. وبعدين إحنا الآن هنقول للأمة أنا بنام على الموسيقى الهادية، أو الشوكاني بيقول وقوله والقول الذي ذكره في هذا قول لا دليل عليه ولا أثر من علم. أنا شايف الأمة كلها، كل الأمة بتغني، حتى السلفية دلوقتي بسمع غنواتي، حتى القرآن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والله أكبر ولله الحمد، وما عادش بقى كله بيغني. أو أنا أرجع الأمة حتى لو في قول يعني مرجوح أجيبه. يبقى هذا من 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 ابي بكر رضي الله عنه دليل على ان هذا المتقرر عندهم ان الغناء كان ايه، كان ممنوعا، كان ممنوعا. ولو شاف النبي صلى الله عليه وسلم او شاف ابو بكر صوره الحسنوات والمغنيات بهذه الطريقه وغير ذلك، او حتى الرجال في صوره المخنفين والميوعه، إجماع أمة صلى الله عليه وسلم وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة، هذا ودليل ثالث من أدلة الشريعة، اتفاق علماء العصر على حكم الإيه، على حكم النازلة، فلا يعتبر طبعا إجماع الأمم الإيه السابقة، ولا إجماع الإيه، ولا إجماع العوام، ولا بد أن يكون في العصر، فإذا اتفق علماء عصر واحد انعقد الإجماع، ولا يشترط اتفاق علماء الأمة في جميع العصور، لا بد أن يكون اتفاق على حكم النازلة، فيخرج اتفقهم على مأكلهم ومشربهم إلى آخره. ويعرف اتفقهم بقولهم اتفقنا أو بقول بعضهم وسكوت الباقين، ده الإجماع السكوتي. بس إذا علموا ذلك ولم يكن هناك مانع من التصريح حتى ينقرض العصر عليهم، هي مسألة انقراض العصر. والمراد بانقراض العصر أن يموت العلماء المجتهدون في ذلك الزمان الذي حصل منهم الإجماع. وعلى هذا وعلى كلام المؤلف فإن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، ودي مسألة خلافية عند الأصوليين، يعني لازم يفضلوا متفقين لآخر الإيه؟ لآخر العصر. لكن كلامه في اشتراط انقراض العصر لحجية الإجماع السكوتية فقط دون الإجماع القولي، والقول باشتراط انقراض العصر لحجية الإجماع هو أحد قولي الأصوليين. قالوا لأن بعض الصحابة رجع عن أقوال قد وافق عليها بقية الصحابة وجمهور الأصوليين على عدم اشتراط انقراض العصر، واستدلوا على ذلك بأن أدلة حجية الإجماع مطلقة ليس فيها ذكر لهذا الشرط، وما نقل عن رجوع بعض الصحابة لعله فيما لم يحصل فيه إجماع. نعم، يبقى ليس يلزم إيه؟ انقراض العصر، بل إذا أجمعوا حصلت الحج، لأن الله يأبى أن تجتمع الأمة على ضلالة، وهو مأخوذ من العزم على الشيء، كما يقال أجمعوا أو أجمعوا أمرهم، كما قال الله أجمعوا أمركم أي عزموا عليه. فإذا عزم الأمر وهو حجة خلافا للنظام لأنهم معصومون عن الخطأ، يعني الأمة مجمعة على أن الإجماع إيه حجة، إنما تصور وقوع الإجماع دي اللي فيه نظر، لكن الحجة الإجماع إلى الآن بقية وإلى آخر الزمان. لكن هل يتصور وقوعه أو عدم تصوره؟ لأن البعض فهم من كلام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يرى مسألة وقوع الإجماع كذا، أن الإجماع ليس الحجة. لا، أحمد ينفي تصور وجوده بعد اتساع رقعة الإيه؟ الإسلام. قال النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال من فرق الجماعة ولو قيد شبر خلع رفقة الإسلام من إيه؟ من عنقهم. القياس وهو رد الفرع إلى الأصل بعلة جامعة بينهما. يبقى عندي أركان القياس كم يا أخوان؟ فرع واحد، أصل اثنين، علة ثلاثة، حكم إيه؟ أربعة. يبقى هحكم على الفرع كحكم على الأصل إذا كانت علة تجمع بين الفرع والإيه؟ والأصل. يبقى هدرس الفرع، الأصل، العلة، الحكم. يبقى أركان القياس كام؟ وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة، وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق، وهو يبنى على أصل وفرع وعلة وحكم. أما الأصل فما يثبت به حكم، ما يثبت به حكم لغيره للفرع، يعني في حكم ثابت بنقله إلى الفرع، والفرع ما يثبت حكمه بغيره يعني بالأصل، وهو الذي يثبت بالعلة حكمه. وذلك مختلف فيه، وليس من شرطه أن يشابه الأصل في جميع صفاته، لأنه لو كان كذلك لكان هو هو أو هو إيه أو هو بعضه. يعني مثلا لما أقول مثلا الخمر عندي معروف علة الإسكار فيها هي المحرمة له، طب الحشيش هنقول ننظر للعلة، الحشيش نفس علة الخمر ولا لا؟ مش لازم الفرع يطابق الأصل من كل الوجوه. الخمر ده مثلا مائع، الحشيش لا مش مائع، ما قلتش بقى لازم في الفرع ينطبق عليه كل أوصاف الأصل، لا، علة الحكم. الأصل ده التحريم فيه مبنى عليه على الإسكار، يبقى إذن والحشيش فيه إيه؟ فيه إسكار، سميه بقى حشيش، هيروين، بانجو، أي حاجة. والعلة هي المعنى الجالب للحكم، لماذا نسقط حكم الأصل على الفرع؟ العلة إيه بقى العلة؟ والحكم هو الثابت بالقياس، وهو قضاء الشرع والمستنبط، وهو المطلوب بالنظر الذي تنصب لأجل أدلة وتساغ له الأقيسة. لازم عشان ألحق هذا الفرع بالأصل لابد من النظر، ولهذا هذا محل عمل الايه؟ العلماء، محل عمل العلماء ان انا الحق فرعا باصل يلزمني ان اعرف حكم الاصل وعلة الاصل واسقاط هذه العلة على الفرع في الحكم، ومعرفة انواع القياس من الدلالة ومن الشبه. والقياس على ضربين، واضح وخفي. فالقياس الواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله، كقوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما عدا المحصنات من العذاب. الأم هيبقى على نصف الايه؟ العذاب إذا زنت. طيب، فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيهما على أدناهما، وذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرقة، فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان العبد. طب نقول الله ذكر الأمة، فإذا حصلنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف على المحصنات من العذاب. طب العبد بقى ده كان ذكر، ما فيش عندي في القرآن. يقول سبحان الله، تنصيف العذاب علته ايه؟ الرق. طب وفي فرق بين العبد والأمة؟ لا، يبقى تأخذ النصف. ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شربه فيه شدة مطربة، وأما ده الجال اللي بتبقى العلة فيه واضحة جدا، ما تحتاجش إلى نظر. أما القياس الخفي فهو قياس الشبه، وقياس الشبه سموه شبه ليه؟ لأنه متردد بين أصلين، يشابه أصل ده ويشابه أصل ده، هو أدي له حكم أنه فيه يوم تردد بين إيه؟ أصلين. لو شبههم بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر، يبقى أنا بقى أتحرى لألحقه بأكثرهما إيه؟ شبها، فيرد لأكثرهما شبها به. مثل صحة ملك العبد يشبه الأحرار من حيث التكليف ووجوب الحدود والقصاص وملك الأبضاع والطلاق. لما كان مكلف هنديله زي الأحرار، فزي ما الحر بيملك كذا وبيقام عليه الحد والقصاص بقى له وجه شبه. طيب، ويشبه البهائم ويشبه البهائم حيث كونه مملوكا ومضمونا، لانه العبد لسيده يملكه السيد فهو مملوك وليس ايه؟ وليس مالكا، ومضمونا بالقيمة في الغصب والإتلاف، فيلحق بأكثرهما شبها به. مضمون بالقيمة، يبقى من ناحية يشبه البهائم على اعتبار انه مملوك، على اعتبار انه هو ما يملك، ولهذا من ابتاع ايه؟ عبدا، فما له ايه؟ لسيده الا ان يشترط المبتاع. ومضمونا بالقيمة في الغصب والاتلاف، انه نقومه بكام، فيلحق باكثرهما شبها به. يبقى نشوف المسألة، والله ان كانت المسألة التي نريد قياسها فيها شبهه بالاحرار اقرب نلحق بالحر، فيها شبهه بالبهائم أقرب يبقى نلحق بالإيه؟ بالبهائم. طيب، واستدلالين على الترتيب في طهارة الحدث بالأفعال المتغيرة وإفسادها بالنوم والحدث، وهذا الاستدلال به ظاهر قوي على الصحيح من المذهب. عندنا الحدث أكبر وأصغر، أما الترتيب بين الأعضاء في الحدث الأكبر يلزم؟ لا يلزم. تعميم البدن، لو واحد انغمس في الماء وطلع لا يلزم على الصحيح. طب في الحدث الأصغر ايه؟ يلزم. فيقول واستدلالنا على الترتيب في طهارة الحدث بالأفعال المتغيرة وإفسادها بالنوم والحدث، فنقول مثلا في الحدث الأصغر أو في التيمم، هل نلزم في التيمم بالترتيب؟ فنقول لازم الوجه الأول وبعدين الكفين، ولا ممكن الكفين الأول وبعدين الوجه؟ طب الترتيب، طب هو حدث نلحق بالأكبر فلا نرتب ولا بالأصغر فنرتب؟ قال لك نشوف الأشبه. الأكبر هل يفسد بالنوم؟ والأصغر يبقى نلحقه بالإيه؟ فنرى الترتيب في التام. طيب، وأصول الفقه عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها، يعني ما نجدع بالعقائد وكذا، والفقه في اللسان ولا في السلوكيات. أصول الفقه خاصة بالإيه؟ بأدلة الفقه. الأدلة اللي هي هذه يا أخواني الإجمالية، خلاص الأدلة القواعد الإجمالية والأدلة الكلية بنزلها على الأدلة الإيه الجزئية. أقيموا الصلاة، دل على وجوب الصلاة، دي دليل على وجوب الصلاة، ده دليل جزئي، لكن الأمر يدل على الوجوب ما لم يأتي قرينة تصرفه، ده اسمه دليل كلي. أقيموا الصلاة ده دليل جزئي على وجوب الصلاة، لكن الأمر يدل على وجوب إلى القرينة، ده دليل إيه؟ ده دليل كلي يصلح للصلاة والصوم والزكاة والحج وأي شيء. فيبقى الأمر يدل على وجوب إلى القرينة، ده أصول فقه، ده عمل أصولي. أقيم الصلاة لوجوب الصلاة ده عمل الفقيه، فالفقيه عشان يقول بالوجوب أخذ الدليل وأخذ قاعدة الأصولي فأدل بها على الوجوب. يبقى أنا عندي دليل جزئي وعندي دليل كلي، بالأمرين يتضح لي حكم الصلاة. وإلا أقيم الصلاة بس، أقيم مثلا الصلاة فقط كإقامة زي صلوا قبل المغرب ركعتين، ده أمر وده أمر، لكن عايزين نقول الأمر في الشريعة إيه؟ للوجوب، دي واجب وده واجب، إلا لقرين تدل على إيه؟ على الإباحة. طيب أنا جالك قرينة في صلوا قبل المغرب ركعتين، دليل على السنية، إيه القرينة؟ لمن شاء. طب فأقيموا الصلاة؟ ما جاليش، ده إن الصلاة كانت عملا كتابا موقوتة وحكم تارك الصلاة وكذا، يبقى هذا الأصل الأمر يدل على الوجوب، ده اسمه عمل الأصولي. يبقى عمل الأصولي في الأدلة الإجمالية والقاعدة الكلية، عمل الفقيه فين؟ في الأدلة الجزئية المتعلقة بالمسألة. ولهذا فرق ترتب على التفريق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه، التفريق بين علم الفقه وعلم الأصول، التفريق بين القواعد الفقهية والقاعدة الأصولية. الفقه علم بأحكام شرعية عملية مكتسبة من أدلتها التفصيلية، أصول علم بقواعد كلية وأدلة إجمالية. طيب فقيه وأصولي، أصولي في العمومات، فقيه في الجزئيات. طب قواعد فقهية وقواعد أصولية، كل منها له عموم، ولكن عموم القواعد الأصولية أكثر يستوعب جميع جزئياته عن القواعد الفقهية. يبقى إذن الأصول والأصولي والقواعد الأصولية عمومها إيه؟ واضح، وكليتها واضحة، قواعد للفهم، إنما الفقه جزئي. نعم، يبقى القواعد الفقهية أعم ولا الأصولية؟ الأصولية. عمل الأصولي والفقيه، الأصولي في الكليات، الفقيه فين؟ تمام. والفقه في لسان الفهم من قولين فلان فقه قولي أي فهمه ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقون تسبيحهم. وفي الشريعة العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، ليه بترتب على يعني الوجوب والاستحباب وكذا، أما العقلية ما ترتب على هذا من حظر وإباحة وندب وكراهة، هنا ذكر الإيه؟ الكراهة. والحد هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من جملته فيه، ده اسمه الحد. زي ما احنا قلنا كده الواجب ها؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، تمام، ما أمر به الشارع على وجه تحتم والإلزام، ده حد الواجب. الحد ده عند حد وعند فاصل، الحد بيدخل تحته والفاصل بيبعد الايه اللي هي بمحترزات التعريف. فما أمر به الشارع طلع لما نهى عنه الشارع أو أباحه، على وجه التحتم طلع لي على غير وجه التحتم، ده اسمه الحد، ده اسمه الايه الحد. ومنه سميت المرأة محدة إذا امتنعت من الزينة، والعقوبة حدا، سميت العقوبة حدا ليه؟ لما فيها من المنع من مواقعة المحظور، انت محدود عليك حدود. والتكليف في اللسان إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، قالت الخنساء في صخر يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وفي الشرع الخطاب بأمر أو نهي، ده التكليف، التكليف ده إلزام، لكن احنا نعرف أن التكليف لا يكون إلا بمقدور، والتكليف لا يكون إلا لمؤهل، ولهذا التكليف عندنا يعني البلوغ والإيه والعقل. وله شروط يرجع بعضها إلى المكلف من الأهلية اللي هي في المكلف نفس البلوغ والعقل، وبعضها إلى نفس المكلف به، أن يكون المكلف به في مقدوره، حتى لو أنا كبير بس أكلف بمقدوري. فمن كلفني بالصيام وأنا مريض آثم آثم. ولهذا لو كلف العالم أمته بما لا تطيق آثم. أشعل رجل نارا وقال للصحابة ادخلوها، أما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني؟ يلا ادخل. ادخل ازاي ده احنا ما اتبعنا النبي اصلا الا لننجو من النار، ندخلها على الحي، ندخلها في الدنيا؟ توقف. فلما رجع النبي اخبره فقال النبي اما انكم لو دخلتموها لما خرجتم منها، على وجه الوعيد يعني. لماذا لم يعملوا بالنص؟ لان النص اصلا كل النصوص انما التكليف فيها في حد المقدور. لهذا اياك تأتيني بنص عام تخرج به عن القدرة وتقول ايه تكلفني به بموجب العموم. لا، انما العموم هذا مشروط، انما العموم ده ايه مشروط بالقدرة، وكل الواجبات مشروطة بالايه بالقدرة. تقول لي اخرج على السلطان الظالم وانا مش قادر ازاي؟ ما ينفعش. إن قدرت زي مثلا بتوع سوريا قدرتم على إذا تنزلوا بمفاسد أقل بنو السلطان خرج على بشار يمكن كنت فيه يمكن على مثلا بشار، لكن حطوا الأمة يلا والمتاريس والأليات والمدافع والدبابات. طيب هل يكلف الشرع بهذا؟ لا، ما يكلف الشرع بهذا أبدا. هو كافر. أنصيرون يعني كافرون، نصيرية كفار، لكن عندك قدرة في مفسدة بإبادة الشعب الله أعلم يتفق مع الروافض. الله ما يكلفنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم يكلفنا بما لا طاقة لنا به. أخذ النبي قال لعمار وإن عدوك فعد، خلاص يا أخي نصيري حانق كافر لو تعبد الله في بيتك إلى أن تكون عندك قدر. ولا الدماء دي كلها ما لا أثمن، 5,000 10,000 كذا أكثر أقل، الأسر تحرم عوائلها والأب يحرم من ابنه، ومقابر جماعية وحشية قاتله الله. لكن لا تكلف نفسك ما لا طاقة لك به. الشرع ما كلفك بهذا، الشرع ما كلفك بهذا، الحمد لله. الشارع النبي قال حتى في تغيير منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره به بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع ألا. يعني الشارع راعى يا أخي ظروف، يا أخي مش أغير بيدي ولو قتلت، لا 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 لا، إنما يراعي. ولهذا الذي يتمشى مع مقاصد الشريعة هو ده المسلم الفاهم العاقل العالم. قالوا لي أنس يا أنس ألا ترى ما يصنع الحجاج؟ قاتل سفك دماء. قال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي الزمن إلا والذي بعده شر إيه؟ شر مثل. كان عنده خناعة وذل إنما يحفظ. أحمد قال الدماء الدماء. العزيمة في اللسان هي القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى ولم يجد له عزمة. وفي الشرع ما لزم بإيجاب الله تعالى زي الصلاة الخمس في وقتها وكذا على أركانها وشرائطها. أما الرخصة في اللسان السهولة واليسر من قولهم رخص السعر إذا سهل شراؤه. وفي الشريعة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، وده يعرف برضه من لسان الشرع. فأنا أصلي أربعا، لكن الإخوة مثلا المسافرين يصلوا كام؟ مثلا صلوا وحدهم أو كان إماما صلى ركعتين، رخصة وعرفت من قبل مين؟ لكن أنا أعطي نفسي رخصة بمزاجي. أنا أقول مثلا النهاردة مثلا أنا يبدو لي أن أصلي أربعة، اثنين ثلاثة ما ينفعش رفض من قبل الايه الشارع. والاستحسان ترك حكم لحكم اولى منه، مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا. احنا عندنا الاستحسان عبارة عن ترك دليل لدليل اقوى منه. مثلا اللي بيطلب شيء عليه ايه؟ عليه ضمان، فاذا اطلف صاعا من لبن فعليه ايه؟ صاع من لبن. طيب النبي قال في المصراه اللي هو بيشتري بهيمه ضرتها كبيره فيها لبن كتير على اساس انها حلوب، واذا عاد الى بيته يوم اثنين قال اشفى لبن يرجعها، صح؟ يرجعها وياخد فلوس لانها معيبه. الراجل قال لا بس انت، طب انا عايز حتى الصفيح اللي انا كنت محوش، طب انت شريت اللبن وهترجعه وتاخد فلوسك، طب انا عايز حق الايه؟ اللبن. فراح النبي قال ايه؟ وصاعا من تمر. طب صاع من تمر ده ممكن ما يكونش قيمه اللبن، فهنا تركنا القياس اللي هو المفترض ارد نفس لدليل اقوى ان النبي نص على صاع من تمر او قيمه صاع من تمر، خلاص يبقى اعمل بهذا الدليل، يبقى اتركه ايه؟ دليل لدليل اقوى منه، هذا هو الاستحسان. طيب وبرضه يدخل في العمل بالرخصة، ممكن اترك العزيمة واعمل بالرخصة لكونها افضل واحسن. واحد دلوقتي في البرد هيقلع ويغسل رجليه ولا يمسح؟ يمسح افضل. يريد ان يعلم الناس يبقى رخصة افضل. والبيان في اللغة القطع ومنه البينونة في الطلاق لأنها تقطع عصمة نكاح مرة من رجل، وفي الشرع إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، ده اسمه الإيه؟ البيان، اللي احنا سبق معنا المبين بنقطع به الإجمال في المجمل. طيب نقف عند الإيه؟ العلة، نقف عند العلة ونكمل إن شاء الله غداً.